اليوم مع رجل من التابعين وقال له محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي رضي الله عنه، سمي محمد بن الحنفية تمييزا له عن أخويه الحسن والحسين. هذا الرجل كان علي بن أبي طالب مرة يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتأذن لي إذا ولد لي مولود أن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. ودارت الأيام، فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، ولحقت به فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أشهر. وأصهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أسرة من بني حنيفة، فتزوج خولة بنت جعفر بن قيس وولدت له محمد، وصار يدعى له مولودا سماه محمد، وصار يدعى بعد ذلك كما قلنا محمد بن الحنفي. من أخلاق هذا الرجل أنه جرت بينه وبين أخيه الحسن شفوة، فكتب إليه وقال: إن الله قد فضلك علي، فأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي امرأة من بني حنيفة، وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بني آدم، سيد الأولين والآخرين، جدك لأمك وجدي لأمي جعفر بن قيس، فإذا وصلتك رسالتي هذه فأتني وصالحني حتى يكون لك الفضل علي من كل وجه. عندما بلغت الرسالة، الحسن بادر إليه وجاءه واصطلح وأزال ما بينهم. ولد محمد بن الحنفية في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتربى على يدي والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذ عنه العلم، وقد نهل من معينه حتى أخذ عنه زهده وعبادته وقوته وشجاعته وفصاحته وبلاغته، فقد أصبح من رهبان الليل ومن شجعان وفرسان الوغى والحرب، ومن الخطباء المعدودين في المحافل والمنابر. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعتمد عليه في مواقف كثيرة، منها حروبه التي خاض، حتى إن بعض الناس سأله قال: لما يوقعك والدك في المهالك والمضايق التي لم يوقع فيها أخويك الحسن والحسين؟ فقال محمد بن الحنفية: قال: إن الحسن والحسين من أبي بمنزلة العينين، وأنا بمنزلة اليدين، فهو يدفع بيديه عن عينيه. وفي موقعة صفين كان التي دارت بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، كانت راية علي بن أبي طالب عند محمد بن الحنفي. وعندما اشتد القتال بين المسلمين ورأى محمد بن الحنفي في نفسه وقال إن هذه الحرب ستبيد المسلمين عن بكرة أبيهم، واستعظم ذلك واستكبره. في تلك اللحظة سمع مناديا ينادي من خلفه بصوت حزين: الله الله يا معشر المسلمين، من للنساء والولدان، من للدين والأعراض، من للديلم والروم، الله الله يا معشر المسلمين، البقيا يا معشر المسلمين. قال: فعزمت وأخذت على نفسي ألا أرفع سيفا في وجه مسلم. وبعد قليل استشهد علي رضي الله عنه على يد ظالمة آثمة هي عبد الرحمن بن مجيب. فبايع محمد بن الحنفية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رأبا للصدع وضما للشمل وجمعا لصف المسلمين وإعزازا للدين. وقد رأى معاوية صدق هذه البيعة وسلامتها، فكان يطمئن إليه تمام الاطمئنان، واستزاره عدة مرات، فزاره في دمشق لأكثر من مرة ولأكثر من سبب. من ذلك أن ملك الروم كتب إلى معاوية إن الملوك تدور بينهم المنافسات ويصل بعضهم بعضا يصل بعضهم إلى بعض بأغرب ما في مملكته، فهل تأذن أن يجري بيني وبينك ما يجري بين الملوك؟ فقال معاوية: أذن معاوية في ذلك. فأرسل إليه ملك الروم رجلين، أحدهما مفرط في الطول والجسام لم ير مثله قط، وأحدهما مفرط في القوة والشراسة. فقال: هل في مملكة؟ ثم كتب إليه رسالة قال فيها: هل في مملكتك مثل هذين؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه: إني قد وجدت من يماثل بل من يزيد على صاحب الإفراط في الطول والجسام، فقد وجدت قيس بن سعد بن عبادة، ولكن احتجت إلى رأيك في من يفوق هذا البطل الشرس قوة. فقال عمرو بن العاص: إن هناك رجلين لكنهما بعيدان منك، أحدهما عبد الله بن الزبير والآخر محمد بن الحنفي. فقال معاوية: أما محمد بن الحنفي فليس بعيدا. فقال عمرو بن العاص: أتراه يرضى على قدره وجلالته وسمو منزلته أن يقاوي هذا العلج؟ قال: بل يرضى بأكثر من ذلك إن رأى فيه عزا للإسلام والمسلم. فأرسل إليه فلبى، وأرسل إلى قيس بن سعد بن عبادة. وعندما اجتمعوا مع العجين أخذ قيس بن سعد بن عبادة سراويله ورمى بها إلى العلش المهرط في الطول والجسام، فقال البسها، فلبسها فبلغت ترقوته، كادت تبلغ ترقوته، فضحك الناس. وأما العلش الآخر فقال له محمد بن حنفية إن شئت اجلس وأمد لك يدي وأنا واقف، فإما أن تقعدني وإما أن أقيمك، وإن شئت أقعد أنا وتمد لي يدك وأنت واقف، فإما أن توقفني وإما أن أقعدك. فجلس العلش أولا ومد إلى محمد بن حنفية يده، فجذبه محمد جذبة أقامته اضطرارا، فأخذته الحمية وقال أريدك أن تجلس وأنا أقوم. فجلس محمد بن حنفية وقام العلش، فجذبه إليه جذبة كادت تطيح بمنكبه وأجلسه. رجع العلشان مخلولان مهزومان، وكان في هذا عزا، كان في هذا عز معنوي للإسلام. توفي معاوية رضي الله عنه، وهلك بعده ابنه يزيد ثم مروان بن الحكم وآل أمر بني أمية إلى عبد الملك بن مروان. فبايع له الناس في الشام، ولكنهم بايعوا لعبد الله بن الزبير، لكن الناس في العراق وفي الحجاز بايعوا لعبد الله بن الزبير. فقامت الحرب بين عبد الملك وعبد الله بن الزبير، بين عبد الملك وعبد الله بن الزبير. فطلب عبد الله بن الزبير من محمد بن الحنفية أن يبايعه، أن يكون من أنصاره، ولكن محمد بن الحنفية ما زال يتذكر معركة صفين، وما زال في صوته، في سمعه ذلك الصوت الحزين الذي ينادي يا معشر المسلمين، الله الله، من للنساء والولدان، من للدين والأعراض، من للروم والديلم. وما زال يتذكر ما أخذه على نفسه من عهد من أنه لن يرفع بعد ذلك اليوم سيفا في وجه مسلم، وهو يعلم علم اليقين أن البيعة لها تبعات، ومن تبعتها أن يرفع السيف في وجه المخالف، وهل المخالف إلا مسلم؟ اجتهد فلم يبالع لعبد الله بن الزبير. فقال له إذا اجتمع المسلمون على أحدكما، على عبد الملك أو عليك، أبايعه، من اجتمع عليه المسلمون منكما أبايعه، وإلا فلا أبايع أحدا منكم، لا أبايعك أنت ولا أبايع عبد الملك بن مروان. فظل يلح عليه، يعاسره تارة ويلاينه أخرى، ويريه الجفاء أحيانا، ولكن محمد بن الحنفية لم يتزحزح عن موقفه، بل إن موقفه هذا وهو الحياد واعتزال الفتنة رآه كثير من الناس غيره والتحقوا به، حتى صارت جماعته، ازدادت حتى صارت 7,000 من الناس الذين اعتزلوا الفتنة، أقاربه وأبناء عمومته ومواليه وأصحابه. فاشتد ذلك على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فأمرهم بدخول شعبهم وعدم الخروج منه، ثم هددهم بأن يحرق عليهم بيوتهم إن لم يبايعوا. فقالت جماعة منهم لمحمد بن الحنفية دعنا نقتل عبد الله بن الزبير ونستريح منه. فقال إنما اعتزلنا الفتنة خوفا من أن نريق دم مسلم، فكيف تشعلون أنتم نار الفتنة وتقتلون أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الصحابي، تقتلون صحابيا وابن صحابي؟ والله لا نفعل ما يغضب الله ورسوله أبدا. وسمع عبد الملك بن مروان بمعاملة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لمحمد بن الحنفية، فكتب إليه يقول إني قد بلغني أن عبد الله بن الزبير أساء جوارك وضيق عليك الخناق وعلى من معك وقطع رحمك واستخف بحقوقك، وبلاد الشام مفتوحة لك تنزل أيها شئت، وحيثما نزلت لن تلقى هناك إلا الترحيب، فإنك ستلقى بالأهل أهلا وبالجوار أحبابا. فأخذ محمد بن الحنفية قراره ورحل إلى الشام. عندما وصل إلى مدينة أبولة في أطراف الشام نزل هناك، واستقبله أهلها بحفاوة، وبدأ يقيم فيهم شعائر الدين وعلمهم دين الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويفصل بينهم في الخصومات ويمنعهم من الظلم، وأحبوه حبا جما لما رأوا فيه من الزهادة في الدنيا وعمق العبادة. ولكن عبد الملك بن مروان عندما سمع بذلك خشي، فاستشار خاصته فقالوا له إما أن يدخل في بيعتك وإما أن تخرجه من بلادك، فكتب إليه يقول إنك تعلم أن الحرب قائمة بيني وبين عبد الله بن الزبير، وأنت رجل من المسلمين له ذكر ومنزلة في قلوب المسلمين، وقد رأيت ألا تقيم عندي إلا إذا بايعتني، فإن بايعتني فلك 100 سفينة قدمت من ميناء القلزم بما فيها ومن فيها، ولك مع ذلك 1000 درهم، ثم لك بعد ذلك ما تفرضه لنفسك ولأولادك ولأقاربك ولمواليك ولمن معك، فإن أبيت فارحل عن بلادي. كتب إليه محمد بن حنفية بعد رد السلام يقول لقد كنت نزلت مكة فأساء، لعلك، كتب إليه يقول لعلك تخوفت مني، وكنت أحسب أنك تعلم موقفي من هذا الأمر، والله لو اجتمعت علي الأمة كلها إلا قرية واحدة لما قبلته ولما قاتلتهم عليه. ولقد كنت بمكة فأساء عبد الله بن الزبير جواري فكتبت إلي تدعوني إلى الشام، وتصف ما وصفت، وأنت الآن تكتب إلي بما تكتب، فنحن إن شاء الله مغادرون بلدك. وغادر عبد الله بن الزبير عبد الله يعني غادر يعني محمد بن الحنفية غادر محمد بن الحنفية وجماعته الشام، وكانوا كلما نزلوا في منزل معين أنهضوا عنه ولم يرحب بهم النازلون، لم يرحب بهم أهل ذلك المحل لأنه إما تابع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وإما تابع لعبد الملك بن مروان. وانضافت إلى تلك الفتنة فتنة معنوية، وهي أن بعض أتباعه الذين في قلوبهم مرض أو بعض والذين أيضا يعانون من غفلة شديدة أصبحوا يروجون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي وإلى آله بحكم وأسرار وبعلوم وبشرائع خصهم بها لم يطلع عليها أحدا من المسلمين. وعندما سمع محمد بن حنفية بذلك خشية وخاف من ذلك خوفا شديدا، خاف أن ينحرف الناس بسبب ذلك وأن يزيغوا عن دين الله، فجمع أتباعه جميعا في مشهد واحد ثم خطب وقال: أما بعد فإن قوما يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص آله بشيء من العلوم لم يطلع عليه الناس فقد كذبوا، والله ما ورثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هاتين الدفتين، وإشارة إلى المصحف. ومن زعم أنه خصنا بعلم لم يطلع عليه الناس فقد كذب. وكان أصحابه أيضا من نوع الحراف أن أصحابه كانوا ينادونه يا مهدي، فقال لهم: أرجو أن أكون مهديا للخير وأن تكونوا أنتم مهديين، أن تكونوا أنتم مهديين مهديون للخير، أن تكونوا أنتم مهديون للخير، مهديين للخير، أن تكونوا أنتم مهديين للخير، ولكن نادوني باسمي، قولوا يا محمد. ولكن لم يلبث هذا الحال إلا قليلا حتى قضى الحجاج بن يوسف الثقفي على حركة عبد الله بن الزبير، وبايع الناس لعبد الملك بن مروان واجتمعوا عليه، فكتب إليه محمد بن حنفية بالبيعة، فقال له خاصته: لقد كان باستطاعته أن يشق عليك العصا، وكان ذلك وكان قادر على ذلك لو أراد، ولا حجة لك عليه لأنه لم يبايعك في السابق، لم يبايعك في السابق، فأسرع إليه جوابا، فرد إليه جوابا بسرعة تؤمنه فيه وتعطيه فيه المواعيد والمواثيق. فكتب إليه عبد الملك بن مروان بالأمان والمواعيد والمواثيق، وأن له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى والي الحجاج أن يعظمه وأن يرى حرمته وأن يبالغ في إكرامه. لكن لم يمضي إلا قليل حتى ارتحل إلى جوار ربه محمد بن الحنفية رحمه الله، ارتحل إلى جوار ربه رجل من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.